من الآيات والسور وسنة سيد البشر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر. معالم ترسم الدرب وتثري العقل والقلب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ما هو التدبر؟ وما هي الأسباب المعينة عليه؟ وما هي القواعد التي يهتدى بها في تدبر القرآن؟ موضوعات نتناولها مع سماحة شيخنا العلامة محمد الحسن الددو. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
وبكم أكرمكم.
جزاكم الله خيرا. نريد أولا أن نعرف ما هو التدبر في اللغة والشرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن التدبر معناه في اللغة البحث في دبر الكلام، أي ما يفهم منه بعد دلالته الحرفية، أي بعد أن تفهم دلالة اللفظ، وهذه تشمل دلالة المنطوق ودلالة المفهوم ودلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الإيماء ودلالة المعقول وهي القياس عليه. بعد ذلك يأتي التدبر، وهو ما يحيل إليه مما لا يذاق بمجرد اللفظ ولا يدل عليه التركيب، وإنما هو نور يقذفه الله في قلوب عباده المؤمنين، ولا يختص بالعلماء ولا العارفين. وقد شرعه الله للمؤمنين جميعا، فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، وقال: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وبين أنه نزل القرآن ليتدبر، قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهنا ثلاثة أمور في هذه الآية. أولا، كون القرآن مباركا، فهذه البركة يلتمسها المتدبر، فبركاته تزيد الإنسان إيمانا ويقينا، وهو نور، هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وهو روح. هذا القرآن روح من عند الله.
نعم. كذلك أوحينا
إليك روحا من أمرنا.
نعم.
فمن كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها.
نعم.
فهذا الروح والنور والهداية من بركة هذا القرآن، ولذلك قال الله فيه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى.
نعم.
وقال فيه: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال فيه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. بدأ أولا بهذه البركة: كتاب أنزلناه إليك مبارك. ثم الأمر الثاني: ليتدبروا آياته، وهذا للجميع، فالتدبر مشروع لكل القارئين، سواء منهم من كان من الناطقين باللغة العربية على وجه السليقة ومن ليس كذلك، لأن التدبر قسمان: تدبر المعاني وتدبر المحبة. تدبر أن يتفهم الإنسان ما وراء هذه الألفاظ، وأن يتدبر ما الفروق بين كلام الله وكلام المخلوقين، وأن هذا الكلام معجز يختلف عن كلام المخلوقين بالكلية، وأنه من كلام الله جل جلاله. وبعد ذلك تدبر المحبة، وهو استشعار أن هذا القرآن ليس كتابا تاريخيا أو كتابا انتهى، بل هو رسالة خاصة من ربك الذي خلقك وسواك، وصلت إليك على أحسن الطرق وأصحها وأصدقها. فتصور لو أنك جاءتك رسالة من والدك أو من شيخك الذي توفي وأنت موقن أنها بخطه وأنها رسالة إليك، أليست محل تقدير وإجلال
ما في شك
تأثير عليك؟
نعم.
تصور لو أنك جاءك كتاب توقن بأنه من أحد الأئمة وهو مرسل إليك،
أعظم.
فيه بسم الله الرحمن الرحيم من أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري إلى فلان، أو من أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك إلى فلان، أو من أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي إلى فلان، أو من أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل إلى فلان، أو من أبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطاء إلى فلان، أليس محل إهلال وتوقير وأنت توقن أنه غير مزور وغير مكذوب؟
نعم.
فكيف لو جاءك كتاب من أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب إلى هلال، أو من أمير المؤمنين أبي عبد الله وأبي عمرو عثمان بن عفان إلى هلال، أو من أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب إلى هلال، أو من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر عبد الله بن عثمان إلى هلال، أليس محل إجلال وتوقير وتعظيم؟ فكيف لو جاءك كتاب من أبي القاسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هلال موقن أنه لو وصل إليك بهذا وأنت موقن به لربما مت
فرحا
صحيح. فكيف لو جاءك كتاب من رب العزة والجلال الذي خلق محمدا وأرسله بالهدى ودين الحق، اختار له أفضل ملائكته هو جبريل، واختار له أفضل خلقه هو محمد صلى الله عليه وسلم ليوصله إليك معصوما محفوظا من التغيير والتحريف والتبديل كما أنزل، فلا بد أن تنظر إليه بهذه العين، وهذا هو التدبر الحقيقي ليتدبروا آياته. ثم الأمر الثالث، وليتذكر أولو الألباب. أولو الألباب أرباب العقول، لا بد أن يقارنوا بين الكتابين، الكتاب المنظور والكتاب المستور. الكتاب المنظور في العالم سنريهم آياتنا في الآفاق
وفي أنفسهم،
نعم، حتى يتبين لهم أنه الحق. والكتاب المستور هو هذا القرآن،
نعم.
فيقارنون وحينئذ سيكتشفون من نواميس الكون ومن الإشارات ومن الدلائل الشيء العجيب جدا. ثم بعد ذلك أولو الألباب بالخصوص هم الذين يتذكرون المعلومات فيقارنون بعضها ببعض ويربطون بعضها ببعض، فكلما قرأوا كأنهم سمعوا هذه الآية لأول مرة،
الله،
كما حصل لعمر رضي الله عنه. ويحصل إلى الآن في كثير من الأحيان تقرأ الآية فتتدبرها فتكتشف أمرا فتقول كأنني ما مرت علي هذه الآية قط، لأنها تنزل على واقع ولا أمر تعيشه أو هي حل لمشكلة من المشكلات. فهذه ثلاثة أمور جمعتها هذه الآية، مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والتدبر أيضا لا بد، في الآية إشارة إلى أنه ليس تدبرا عاما لكل الكتاب بل هو تدبر للآيات، فقد لا يستطيع الإنسان تدبر الكتاب كاملا،
يتدبر آياته
لم يقل لي يتدبروه، تدبروا آياته كل آية وحدها حاول، أو الآيات المرتبطة التي هي مقطع،
وهو ما يشير إليه قول علي رضي الله عنه لأبي جحيفة إلا فهما
آتاه الله رجلا في كتابه.
نعم
نعم،
يعني إذن سماحة الشيخ التدبر غير التفسير.
نعم، التدبر غير التفسير.
والتدبر يفتح الله به على من شاء من عباده،
يفتح الله به لمن شاء من عباده، ويدرك به الإنسان أن كثير من المشكلات التي يعيشها حلها في القرآن.
الله، تبيانا لكل شيء.
نعم.
طيب سماحة الشيخ، يعني ما هي الأسباب التي تعين على هذا التدبر؟
من أهمها إتقان قراءة القرآن أولا،
نعم،
وتصحيح النطق به، فالذي يتقن القراءة ويصحح النطق ويعطي الحروف حقها ومستحقها ويحاول تحسين الصوت به، حسنوا القرآن بأصواتكم، حسنوا أصواتكم بالقرآن،
نعم،
ويقرأه بهذه الروح التي ذكرناها أنه رسالة خاصة من رب العزة والجلال إليك أنت،
أن الله يكلمه
وهنا، وأيضا الإصغاء والإنصات عند قراءته، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وبيان أنه ليس مثل الكلام الذي تسمعه كلامنا نحن الآن يسمعه الناس ويفوت عليهم منه، لكن هذا كلام الله روح، روح ونور، فليس مثل كلام المخلوقين. ذلك لا بد أن تنظر إليه بهذه النظرة ولتعلم أنه يشهد وينطق. كلامنا نحن الآن نحن ننطق به، لكن القرآن نفسه هذا كتابنا ينطق عليه
الله
بالحق.
نعم،
فهو ليس مثل المخلوقات والكائنات التي تراها. هو يأتي يوم القيامة يصادع عن صاحبه، تتقدمه البقرة وآل عمران كالغمامتين، يقول يا ربي أسهرت ليله
فشفعني فيه. الله أكبر.
فهذا القرآن أمره عظيم جدا، ولذلك يحصل لك بالتدبر فيه ما لا يحصل لك بقراءة التفاسير أو بتفسيره أو. ولا شك أن من أسباب ذلك أيضا معرفة دلالاته، فإذا كان الإنسان يعرف الدلالات لغويا وأصوليا وبيانيا كان على مهارة بهذا، لذلك يزيد مصداقية تدبره.
صحيح،
لأن الكثير من الآخرين يخطر في باله معنى ويظن أنه معنى القرآن وهو مخطئ تماما.
صحيح.
نعم،
أيضا من الأسباب معرفة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، معرفة السنة. نعم، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها مع القرآن ومثله معه.
نعم،
لا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وهي بيان للقرآن،
معرفة أسباب النزول
لتبين. نعم، للناس ما نزل إليه.
نعم،
كذلك معرفة أسباب النزول، لأنها وإن كانت غير مقيدة للمطلق ولا مخصصة للعام، لكنها تفهم بها وجها، هو الوجه الأول، ومع ذلك في القرآن سعة فيما سوى ذلك.
صحيح،
كما قال علي إن القرآن حمال كثير الوجوه. فكثير من الآيات أنزلت في سياق معين وحتى في سبب معين، ولكن نقرأها اليوم بروح أخرى فنفهم منها أمورا أخرى وحلا لمشكلات أخرى.
صحيح. طيب سماحة الشيخ، الآن تكثر المسابقات في حفظ القرآن، حتى وجد من ناشئة المسلمين من يحفظ الآية برقم صفحتها
يحفظ المصحف كله برقم أرقام الصفحات وأرقام الآيات
نعم،
أول كل صفحة وآخر كل صفحة.
نعم، لكن التدبر قل أن تجد فيه مسابقة أو منافسة بين المسلمين، ما توجيهكم في مثل هذا؟
بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن في زمانه كان القليل من يقرأ الحروف وكثير من يحفظ الحدود، وأنه في آخر الزمان يكثر القراء ويقل الفقهاء.
نعم،
أنتم في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، كثير من يسأل قليل من يسأل كثير من يجيب.
نعم،
وسيأتي على الناس زمان كثير قراؤه قليل فقهاؤه، كثير من يسأل قليل من يجيب.
نعم،
فلذلك حفظ حروفه وحفظ حدوده لا بد منهما معا. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز نحورهم وتراقيهم. فهؤلاء يقرؤونه وكانوا يجودون وكانوا يقومون الليل، ولكنهم لا يصلوا إلى قلوبهم، لا يجاوز نحورهم وتراقيهم،
نسأل الله العافية،
فلا ينتفعون به.
نعم،
فيا رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. ولذلك كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول إن أخوف ما أخافه يوم القيامة كتاب الله، ألا تبقى آية آمرة إلا جاءتني فقالت يا أبا الدرداء قد أتيتك آمرة فلم تأتمر بي، ولا آية زاجرة إلا جاءتني فقالت يا أبا الدرداء قد أتيتك زاجرة فلم تنزجر بي. وكذلك جاء عنه رضي الله عنه أنه قال إن أخوف ما أخافه يوم القيامة أن يقال لي أعلمت أم جهلت، فأقول بل علمت فيقال ففيما عملت فيما علمت. فالقرآن كما ذكرنا ليس مثل كلام المخلوقين، ولذلك يشفع ويشهد وينطق ويلعن
الله.
فكثير من الذين يقرؤون حروفه ولكنهم يخالفونها هو يلعنهم،
نسأل الله العافية،
فهم يقرؤون أوامره ومع ذلك يخالفونها فيلعنهم.
نعم، في هذا أيضا توجيه للجامعات والمدارس الإسلامية ولأهل العلم من يوجهون طلبتهم، لا بد أن يوجهوا عناية هؤلاء الطلبة لتدبر القرآن، يعني ما يكون إقامة الحروف والمبالغة في التجويد هو مبلغ العلم وغاية الهم. طيب سماحة الشيخ، الآن ورد في كلامكم بأن بعض الناس قد يرد على خاطره أو باله شيء فيطلق به لسانه وربما يكون خطأ محضا، فنرجو منكم التنبيه على بعض المحاذير في تدبر القرآن.
نعم، ذكرنا أن التدبر الذي هو للعوام هو تدبر المحبة.
نعم،
يقول كلام ربي كتاب ربي فيحبه من أجل أنه كلام الله وأنه رسالة الله إليه
الله،
وبذلك يلتمس فيه نورا وروحا ويحيا به قلبه محبة.
نعم،
وهذا كل غير الناطقين بالعربية مثلا يشملهم هذا، وكثير من الناطقين بالعربية الآن هي عربية ملحونة ليست هي عربية القرآن
السليق. نعم
نعم، فليست هي العربية التي هي على وجه السلاق.
نعم،
ولذلك نحن جميعا لا نحتاج إلى أن نتعلم أن الفاعل مرفوع وأن المفعول به منصوب وأن المضاف إليه مجرور.
نعم،
نحتاج إلى أن نفهم تراكيب كلام العرب، وكثير من الكلمات في لهجاتنا هي من المجاز المنقول عن دلالته الأصلية، فلو أخذ بها الإنسان لضل ضلالا بعيدا ولا فهم القرآن على غير معناه.
نعم،
كثير من الكلمات نقلت دلالتها بالكلية، الآن إذا أطلقت له السيارة سيفهمها الناس على المركوب المعروف.
وجاءت سيارة،
جاءت سيارة فأرسلوا والدهم.
نعم،
فربما يقول لك هي لكزس أو المرسيدس.
نعم،
لأنه يفهمها هذا الفهم، لأن هذا مجاز اشتهر في كلام الناس وأصبح هو المعروف لديهم.
نعم،
فهذا النوع من العوام لا بد أن يدركوا أن القرآن من ناحية التفسير أربعة أقسام.
نعم،
القسم الأول منه ما يفهمه كل الناطقين بالعربية على وجه السليقة، مثل قول الله تعالى قل هو الله أحد.
نعم،
ومثل قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك.
نعم،
كل طفل صغير من الناطقين بالعربية يفهم هذا.
نعم،
القسم الثاني ما هو من غريب اللغة لا يفهمه إلا أهل الاختصاص ويرجع فيه إلى معاجم اللغة.
نعم،
مراجعها مثل فاكهة وأبا
يأخذهم على تخوف
فرت من قسورة.
نعم،
أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم ونحو ذلك.
نعم،
هذا غريب اللغة وقد يختلف باختلاف العصور. في الصدر الأول كان غريب اللغة قليلا لأن الناس كانوا يتكلمون بهذه اللغة فيما بينهم، إن لم يتكلموا بها جميعا كان بعضها من لغة أهل اليمن وبعضها من لغة أهل الحجاز وبعضها من لغة أهل نجد.
نعم،
ولكنها موجودة في هذه القبائل وفي هذه الأوطان. لكن عندما ألف المؤلفون في غريب القرآن كأبي عبيدة معمر بن المثنى وأبي عبيد القاسم بن سلام وابن قتيبة وأمثالهم، كان الغريب ذاك تقريبا في حدود 120 كلمة.
سبحان الله،
فلما كان بعد هذا في أيام المكي بن أبي طالب وأمثالهم بن سيد البطليوسي وغيرهم وصلت إلى عدد أكبر من هذا 300 أو زيادة، وبعد ذلك وصلت إلى 500 كلمة. ثم في زماننا الآن لا يبعد أن يصل إلى 1000 وزيادة من الكلمات، كلها لم تعد في استعمال الناس.
نعم،
في ما يفهمونه من الكلام الذي تمثله الآن الصحافة.
صحيح،
إلا لا
لغة الصحافة. نعم،
لغة الصحافة.
صحيح،
فلذلك يحتاج الإنسان إلى الابتعاد عن مثل هذا النوع من الفهم الخاطئ الذي هو بعيد جدا، وربما وقع الإنسان في أغلاط هائلة كتفسيرات الباطنية الذين يتعمدون تحريف الكلمة عن مواضعه. فإنهم يفسرون الحج بشيء آخر ويفسرون الصوم بشيء آخر.
صحيح،
ويفسرون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يظنون أن هذا خطاب للمسلمين وأن البقرة
يا فلان.
نعم،
أيضا من الحاذير قضية المسارعة إلى تفسير القرآن ببعض النظريات العلمية.
نعم، هذا ذكرنا الآن القسم الثاني.
نعم،
القسم الثالث ما كان من تدبر الأحكام، وهذا أهله أهل الأصول، هم الذين يعرفون مثلا في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فيعرفون أن معنى قمتم إلى الصلاة أردتم القيامة.
نعم،
وأن هذه هي النية، وليس المقصود الوقوف في الصف أو الوقوف في أثناء الصلاة.
نعم،
فاغسلوا وجوهكم، اغسلوا هل يشمل ذلك الدلك أو مجرد صب الماء يسمى غسلا؟ هذا محل خلاف.
نعم،
وجوهكم، الوجه ما يواجهك عند رؤية أي إنسان، فهو طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن وإن كان اللسان لحيط بها، وعرضا ما بين الأذن إلى الأذن، وقيل ما بين العذارين في حق من له عذار يستر أذنه، وهل يدخل فيه المضمضة والاستنشاق؟ هل يدخل ذلك في غسل الوجه؟ فالأنف والفم يواجهان الإنسان في الوجه عند رؤيتك، ولكن الفم له سداد وهو الشفتان، والأنف ليس له سداد، فمن أهل العلم من رأى دخول المضمضة والاستنشاق في قوله اغسلوا وجوهكم، ومنهم من رأى دخول الاستنشاق فقط دون المضمضة، لأن الفم له سداد قد لا يواجهك داخل الفم عند رؤية وجه إنسان، ولكن الأنف ليس له سداد.
نعم،
وكذلك أيديكم إلى المرافق، هل الغاية داخلة أو غير داخلة، وهل يدخل فيها تخليل الأصابع؟ وامسحوا برؤوسكم، هل الباء للإلصاق أو للتبعيض، وما القدر الممسوح؟
نعم، هذا القسم الثالث.
وأرجو لكم فيها قراءة،
نعم،
قراءة النصب وقراءة الجر، أرجو لكم قراءة الجر، هل هي للمجاورة، هل الجر على المجاورة كقراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي بالأرحام، ومنه قول بني القيسي كان أبانا في أفانين ودقه كبير وناس في بجاد مزملي، مزملي هي نعت كبير، ولكنها جرت مجاورتها في بجاد، أو هي معطوفة على ما قبلها، فيكون مسح الرجلين إذا كانت الرجلان في خفين، فيكون هذا دليلا على أن مسح الخفين عزيمة وليس رخصة، وعلى ذلك يمكن أن يقاس عليه، كما إذا لبس الإنسان جوربين فيمكن أن يقيسهما على الخفين كما قال أنس، وهلهما إلا خفان من صوف، أو إذا اتخذ الإنسان خفين من غير جلد أو من جلد غير مخيط أو نحو ذلك.
نعم،
فكل ذلك داخل في قوله وأرجو لكم أو أرجو لكم، قد قال ابن جرير القراءتان كالآيتين.
نعم،
من ناحية الدلال.
نعم،
هذا لأهل الأصول. ثم القسم الرابع هو ما كان من المشكل فيدخل فيه المتشابه والمجمل ونحو ذلك، وهذا إنما يرجع فيه لأهل النصوص، أن يعرفون القرآن ليفسر بعضه بعضا، أو يعرفون السنة التي يفسر بها القرآن، وأقوال السلف والمرويات هي التي تصير التشابه، وبذلك القسم الأول فقط هو الذي يتاح
لعامة
هذا النوع من الناس أن يفهموا، والأقسام الثلاثة الأخرى
لها أهلها. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. أخوتي وأخواتي، نبقى مع فاصل نرجع بعده، فكونوا معنا.
تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، نقرأ في سيرة سلفنا رضوان الله عليهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مكث ليلة يرتل قول ربنا جل جلاله إنما توعدون إن عذاب ربك لواقع، وأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مكثت ليلة ترتل قول ربنا جل جلاله إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، ترددها وتبكي. هذا التدبر الذي كان من سلفنا رضوان الله عليهم ما أحوجنا لمثله في زماننا الذي قست فيه القلوب وعظم فيه البعد عن هدي القرآن. سماحة الشيخ، لو ذكرتنا ببعض الأمثلة من تدبر السلف رضوان الله عليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كثير من سلفنا الصالح كان لهم قلوب حية، فإذا قرأوا القرآن نظروا إلى أنفسهم أمامهم، فعرضوا أنفسهم على القرآن. فلذلك كان عمر وقافا عند كتاب الله، فيقرأ الإنسان منهم آية نمر عليها كأننا ما سمعنا ما فيها، فيقف عندها وتأخذ بلبه وتأسره أسرا. وقد بين الله أن هذا حال الذين ارتضاهم من الذين أسلموا من أهل الكتابين قبلنا، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وكذلك قال تعالى في سورة الإسراء: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فهذا تأثرهم بما يسمعون ويزيدهم خشوعا، وهذا هو المطلوب من التدبر، أن يزيد قلبك حياة، أن يزيد روحك حضورا، وأن يزيد بصيرتك اعتقادا، وأن يجعل دينك ذا شعلة وحياة حقيقية تؤثر عليك. والكثير من الذين كانوا يقرؤون من سلفنا الصالح كانوا يمرون ببعض الآيات فتؤثر فيهم تأثيرا بالغا، حتى إن بعضهم قرئ عليه بعض ذلك فمات بشدة التأثر. وكان بعضهم أيضا إذا قرئ عليه بعض ذلك أو سمعه بكى بكاء شديدا. وأبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه دعا ابن مسعود فقال: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل. فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال: حسبك. فنظرت فإذا عيناه تهملان،
عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان أبو بكر الصديق في قراءته إذا قرأ يبكي بكاء شديدا، وكان يقرأه في صلاة الفجر كثيرا ما يقرأ بالبقرة وآل عمران قراءة بطيئة، فيقال له: يا خليفة رسول الله كادت الشمس تطلع، فيقول: لو طلعت ما وجدتنا غافلين.
الله.
وكان عمر كثيرا ما يقرأ في صلاة الفجر في الركعة الأولى بسورة يوسف ويبكي بكاء شديدا، عندما يصل إلى قول الله تعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقال الفرافصة: ما حفظت سورة يوسف إلا من كثرة قراءة عثمان لها في الصبح. وكان يرتلها. حتى عمر رضي الله عنه لما كان عند البيت الحرام يوم الناس في صلاة المغرب فقرأ لإله قريش، فلما قال: فليعبدوا رب هذا البيت، البيت بين يديه، رفع بها صوته وبكى. وكثير من ممن بعدهم أيضا يتأثرون ببعض الإشارات التي تأتي في هذا القرآن كأنها سهم يصيب الإنسان، وهذا يحصل للمحبين، فكل محب إذا سمع صوتا أو نغمة أو من حبيبه كثيرا ما يتأثر بذلك.
صحيح.
وقد قال غيلان بن عقبة المنقري التميمي يقول: فأيقنت أن البين قد جد جده، وأن التي أرجو من الحي لا هي على أمر من لم يشويني ضر أمره، ولو أنني استأويته ما أوالي، وقد كنت من مين إذ الحي جيرة على البخل منها ميت الشوق ساليا، أقول لها في السر بيني وبينها، إذا كنت ممن عينه العين خاليا، تطيلين لياني وأنت ملية وأحسن يا ذات الوشاح التقاضية، وأنت غريم لا أظن قضاءه، ولا العنزي القارض الدهر جائيا، وكنت أرى من وجه مية لمحة، فأبرق مغشيا علي مكانيا، وأسمع منها نبأة، فكأنما أصاب بها سهم طرير فؤاديا، وأنصب وجهي نحو مكة بالضحى، إذا كان من فرط الليالي بداليا، أصلي فما أدري إذا ما ذكرتها، ثنتين صليت الضحى أم ثمانية، وإن سرت في الأرض الفضاء حسبتني أداري ورحلي أن تميل حبالي يمينا إذا كانت يمينا، وإن تكن شمالا ينازعني الهواء عن شمالي، رأيت لها ما لم تر العين مثله لشيء، فإني قد رأيت المرائي هي السحر، إلا أن للسحر رقية، وأني لا ألفي لما بي راقية. وهذا كثير، حتى في قول كثير بن عبد الرحمن: خليلي هذا ربع عزة فأعقلا قل وصيكما ثم ابكيا حيث حلتي، وما كنت أدري قبل عزة فالبكاء ولا موجعات القلب حتى تولتي، ولا تيأسا أن يمحو الله عنكما ذنوبا إذا صليتما حيث صلتي.
سبحان الله.
فالمحبون يتأثرون بكلام المحبوبين، والله جل جلاله
أعظم محبوب،
أعظم محبوب، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولذلك لا بد أن يكون المحبون متأثرين بكلامه، وأن يكون تأثرهم به ليس مثل تأثر الناس في عوام الناس وحتى خواص الناس، فأولئك يفهمونه على أحكام وأوامر ونواهي، والمحبون يفهمونه روحا ونورا
ورحمة
ورحمة وبرهانا وحجة، فلذلك يتأثرون بها هذا التأثر.
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور،
قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا.
الله أكبر.
فهو نور وبرهان وحياة وروح. وكثير من السلف الصالح يختلف حالهم في عند سماع القرآن، منهم من يفرح فرحا شديدا لمحبته لسماعه، ومنهم من يحزن حزنا شديدا ويبكي خوفا.
الله.
والواقع أن الأفضل في ذلك أن يعيش الإنسان بين الخوف والرجاء إلى وقت الموت، فحينئذ يرجح جانب الرجاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بالله تعالى.
اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك.
نعم. فيكون الرجاء والخوف كجناحي الطائر.
نعم.
ويعيش الإنسان بينهما.
نعم.
وهذا يظهر في التدبر جليا، مثلا في سورة الليل، فإن أرجى آية في كتاب الله عند كثير من السلف هي الآية التي فيها: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى.
الله أكبر.
وتقول: الحمد لله أنا لست كذلك.
الله أكبر.
فيرتفع لديك منسوب الرجاء.
نعم.
لأنك لست الأشقى الذي كذب وتولى.
نعم.
لكن عندما تقرأ بعدها: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، تقول: أنا أيضا لست كذلك.
الله.
فتوقع بين الرجاء والخوف.
نعم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. وكأن هذه الآية: وسيجنبها الأتقى، نقل ابن كثير رحمه الله كأن المفسرين مجمعون على أنها في أبي بكر، رضي الله عنه
في أصل النزول، لكن لا يقتضي ذلك قصرها عليه.
نعم.
فالورود العام على سبب خاص لا يمنع عموم الحكم،
لكنه يدخل دخولا أوليا.
نعم طبعا.
نعم. جزاكم الله خير. طيب سماحة الشيخ، لو أذنت لي بسؤال، يعني أنا سمعت منكم جزاكم الله خيرا تفسيرا لسورة الكهف في الكلام عن أن القصص الأربعة التي وردت في السورة إنما هي تمثل العجلات الأربعة التي تدور عليها الحياة. هل يعني أريد حديث عن بعض التدبر الذي كان منكم لآيات كتاب الله عز وجل؟
القرآن عجيب ولا تفنى عجائبه.
نعم.
وأهل كل زمان مطالبون بأن يجدوا فيه حلا لمشكلاتهم، وهو ركنهم الركين. الآن ما لنا ركن نأوي إليه غير هذا الكتاب المبين.
نعم.
وهو ركننا الركين المعصوم، ليس أمامنا أي شيء معصوم ثاني.
نعم.
سواه.
نعم.
فالأمة متشتتة متفرقة ولا يوجد خليفة يجمعها، فالركن الركين الذي نأوي إليه هو هذا القرآن.
نعم.
وسبحان الله ما خلا به إنسان وهو من أهل التفهم والذوق إلا اكتشف فيه كثيرا من العجائب.
الله.
أنا وجدت أن القصص بالخصوص قصص القرآن له ميزة خاصة، وهو أن كل قصة إنما تتحدث عن واقع نعيشه. القرآن ليس كتاب أخبار وتواريخ، ولذلك لم يأتي في أي قصة في الشهر الفلاني اليوم الفلاني من الشهر الفلاني من السنة الفلانية
المدينة
الفلانية
تطواطيا.
نعم.
نعم.
وإنما يذكر ما ينفعنا مما يتكرر دائما.
نعم.
فوجدت أن قصة آدم مثلا هي الصراع بين حزب الله وحزب الشيطان فيما يتعلق بالإيمان، وأن قصة نوح تمثل قصة الدعوة، فأجملت كل أساليبها وكل وسائلها وأدواتها ومقاصدها وأهدافها، وأن قصة إبراهيم هي قصة التوحيد. ف العلاقة المحضة بالله جل جلاله حتى وصل إلى مقام الخلة.
الله.
هذا حقيقة التوحيد الحقيقي.
نعم.
هذه تمثله قصة إبراهيم. وأن قصة موسى مع فرعون هي قصة الصراع بين المظلومين والمستبدين.
نعم.
وأن الاستبداد فيها يقوم على خمسة أركان.
نعم.
الحاكم الظالم الطاغي الذي يرى أنه يملك الأرض ومن عليها وما عليها
يمثله فرعون.
يمثله فرعون. والوزير المنافق المتسلق المتملق الذي يتقرب إلى الطاغية بتنفيذ كل أوامره ويخيل إليه أن كل رغباته جاهزة.
نعم.
ويمثله هامان.
نعم.
حتى لما قال له يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات،
لم يقل هذا مستحيل.
نعم.
نعم.
ولذلك قال له التفسير في قوله تعالى وكذلك زين لفرعون سوء عمله، زين له هامان سوء عمله وصد.
نعم.
عن السبيل في قراءة الضم.
نعم. هو صد عن السبيل. نعم.
والثالث رجل الأعمال والمال الذي يسخر ثروته لإعانة الطاغية على ظلمه وبقاء الظلم والطغيان وبقاء ما كان على ما كان، فهو مستفيد ومنتفع، يمتص عرق الآخرين وينهب ويسلب الخيرات ويأكل الغلول بتقربه إلى السلاطين.
قارون.
هذا يمثله قارون.
نعم.
والركن الرابع رجل الدين الذي يبيع دينه بعرض من الدنيا ويبيع آخرته بدنيا غيره، وهو يسوغ للظالم الجبار كل قراراته الجائرة وكل ظلمه، وهو دائما في صفه، وإذا زال وجاء بعده غيره
يغير جلده.
نعم. يقول كأن كنت أتدرب فقط مع السابق لك.
نعم.
فيكون كأنه ما وجد خيرا قبل هذا.
يمثله السحرة.
يمثله السحرة قبل إسلامه.
نعم.
والخامس رجل الإعلام الذي لا يغطي من الحقيقة إلا ما يخدم الظلم والطغيان، ويتجاهل الجانب الآخر بالكلية، ويمثله الحاشرون فإنهم قالوا هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، والجانب الآخر إن كانوا مغلوبين لا
يذكرونه،
لا يتطرقون له.
نعم.
فيصدق فيهم قول الشاعر إن يعلموا الخير أخفوه وإن علموا شرا أذاعوا وإن لم يعلموا كذبوا.
الله.
وقول الآخر إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا عني وما سمعوا من صالح دفنوا، صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا.
نعم.
وهذه الأركان موجودة في كل زمان وفي كل مكان، والطغيان موجود. ولذلك تجد أن كثيرا من الآيات فيها تأتي بالسياق كأنه سنة كونية، مثل قوله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
سبحان الله.
ونريد هذا فعل مضارع يدل على الاستقبال، وهو من السنن المستمرة. أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، والمن عليهم يقتضي بعث الروح التحرر فيهم.
نعم.
فإنهم ما داموا قابلين المذلة والهوان سيبقون كذلك عبيدا إلى ما شاء الله، لكن إذا من الله عليهم بالشعور بروح الحرية والسعي للتغيير حينئذ سينبعثون من جديد.
عسى ربكم أن يهلك عدوكم
ويستخلفكم في الأرض فيأمر كيف تعملون. فلذلك قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ووجدت أن قصة يوسف عليه السلام من أهم القصص في القرآن، لأنها تشمل الجانب السياسي والجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي والجانب الديني والجانب العلمي
الدعوي،
فكل ذلك تغطيه هذه القصة.
نعم.
وفيها إشارات غريبة، وجدت أيضا بعض الألطاف في أدب الأنبياء. في يوسف عليه السلام وجدت أن من أبلغ ما في سورة يوسف ما يؤثر علي أنه قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي.
الله.
هو الضحية الذي سلب كل شيء حتى ثوبه،
سوى نفسه بإخوته
ورمي في
غيابة الجب،
ومع ذلك يقول من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. الله. كان القضية متكافئة.
لا إله إلا الله.
هذا غاية الأدب.
الله أكبر.
وجدت أيضا في قصة زكريا عليه السلام أمرا عجيبا في الأدب، فالنساء دائما في كل زمان يشق عليهن ذكر كبر سنهن وشيخوختهن.
صحيح.
ففطرنا على
حب الشباب.
إيه حب الشباب. ولذلك قال زكريا وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. كانت امرأتي عاقرة، هذا مرض عادي.
أما الكبر فيه هو وحده
نسبه لنفسه.
الله.
نعم.
سبحان الله، لئلا يجرح مشاعر. نعم. الله أكبر.
وهكذا كثير من الأمور التي وجدت فيها.
لكن هناك سارة قالت آلد وأنا عجوز،
وهذا
كان هذا استثناء،
هي قالت ذلك من نفسها.
أي نعم،
لم يقله عنها أحد. لو قالها عنها قالها عنها إبراهيم
لغضبت،
جرح ذلك خاطر.
نعم. أليد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ، هذا كله في القصص.
نعم.
نعم.
القصص وجدت أنها أيضا حتى تغطي واقعنا ومشكلاتنا، إذا جاءت أي مشكلة ستجدها. أنا أيضا من الذين يمارسون الرقية.
نعم.
والرقية الذي يفهمه أن القرآن ليس كله رقية، بل منه ما هو رقية ومنه ما ليس كذلك. ولهذا قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين.
أنت تراها تبعيضية.
نعم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك أنها رقية، فمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. فلو كان القرآن جميعا رقية لما قال له ما يدريك أنها رقية.
صحيح.
فلذلك بالتدبر تعرف ما هو رقية منه وما ليس كذلك. وهذا كان هدي السلف. الفضيل بن عياض رحمه الله لما اشتكوا إليه جملا لا يقبل معاملته ولا كان صعبا جدا
شرودا،
قال أدنوه إلي، فقرأ في أذنه الآية فسكن لها. وابن تيمية كان أيضا إذا جاء بمن استرسل الرعاف عليه قرأ عليه قول الله تعالى قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي.
سبحان الله.
وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل وأذل القوم الظالمين. والفضيل كان يقرأ في أذن الجمل أو الفرس: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون.
ابن عباس كان يكتب للمرأة التي تعسرت
ولادتها، نعم،
كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا.
نعم. وهذا كله ينال بالتدبر. فوجدت أن الأمراض الآن المنتشرة في الناس كثير منها مذكور في القرآن ما يدل عليه، فبحثت عن السرطانات في القرآن.
نعم.
فوجدتها في آية من سورة العلق، وهي من شر غاسق إذا وقب.
سورة الناس،
لا،
سورة الفلق.
فلق أقصد.
نعم.
من شر غاسق إذا وقب. فالمفسرون أصلا استشكلوا هذه الآية وكثرة أقوالهم فيها، وهذا يدلك على أن من القرآن ما يكون متشابها في وقت ثم يزول عنه التشابه بعد ذلك.
نعم.
فهذا الغاسق فلونه غامق، وهو غائر يدخل في الجسم ويفسد الأعضاء الحساسة فيه والأعضاء المفيدة كالكبد ونحو ذلك، الرئة والبنكرياس وغيرها. إذا وقب دخل، فإنه حينئذ ينتشر ويتكاثر. فكثيرا ما يأتي ذكر هذه الأمراض فتكون هذه الآية رقية لكذا. نعم.
ومثله أيضا يعني هناك آيات قد يختلف المفسرون الأولون في معناها ثم تتضح لمن بعدهم.
نعم، هذا كثير. هذه وجدناها في آية سورة النعم التي هي سورة النحل.
نعم.
فإن الله قال فيها ذكر المراكب، فامتن علينا بذكر الأنعام وذكر الخيل والبغال والحمير وذكر السفن، لكن قال فيها والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون.
نعم.
وعلى الله قص السبيل ومنها جائر. يخلق، هذا فعل مضارع يدل على الاستقبال، معناه سيخلق من أنواع المراكب ما لا تعلمون. وقد عرفنا نحن الآن من ذلك السيارات والطائرات والمراكب الفضائية وغيرها.
نعم.
وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. إذا رجعت إلى جميع المفسرين يرون أن هذا فيما يتعلق بالهداية والضلالة.
نعم.
وأنا الآن فهمت منها أمرا لم أجده في كتب التفسير، وهو أن قوله وعلى الله قصد السبيل معناه سيخلق لها ما يدلها. فالمراكب السابقة كان لها أمور تهتدي بها.
نعم. وعلامات وبالنجم
هم يهتدون أيضا، حتى الأنعام والخيل والبغال والحمير تهتدي بعيونها وتعرف ترى.
نعم.
لكن هذه المراكب التي تخلق فيما بعد ما بماذا تهتدي، وبالأخص إذا كانت في الجو كيف تهتدي؟ قال على الله قص السبيل معناه سيخلق لها رادارات توجهها.
سبحان الله.
ومنها جائر، ومنها أي السبل، ما هو جائر دائما، والخطوط الجوية كلها جائرة. لو كان أي خط جوي مستقيما لابتعدت الطائرات عن مدار الأرض ابتعادا هائلا بحسب المسافة، فلا بد أن يبقى الخط جائرا. إذا اتجهت إلى الشمال لا بد أن تميل ذات اليمين مثلا، إذا اتجهت إلى الجنوب لا بد أن تميل ذات اليمين أيضا بحسب كروية الأرض.
نعم.
أو بيضويتها. وأيضا لا بد أن يكون سيرها بهذا الجور.
نعم. طيب سماحة الشيخ، لو ذكرت لنا يعني تدبركم لقول ربنا جل جلاله: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار الآيات.
نعم. أنا وجدت أن الله سبحانه وتعالى قال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. الكتاب يمكن أن يكون المقصود به التوراة، ويمكن أن يكون المقصود به الكتاب الكوني الذي هو القدر. فقد قدر الله لليهود دولتين فيهما علو كبير وفساد عظيم، اليهود ما عرفناها في التاريخ لهم دولة إلا دولة واحدة هي التي أقامها داود وسليمان
نعم.
وذريتهما من الملوك الذين طغوا وبغوا وأكثروا في الأرض الفساد.
نعم.
فقال لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما، وعدها بمعنى وعد نهايتها سقوط الدولة الأولى،
نعم،
بعثنا عليكم عبادا لنا. كثير من الناس يقول يظن أن هذا من الإضافة، يقول هي إضافة تشريف، وهذا ليس إضافة أصلا، ولم يقل عبادنا،
عبادا لنا،
لنا. وليبس شديد، وهذا يشمل بخت نصر ومن معه من الفرس، وأيضا البيزنطيين الذين احتلوا الشام والنصرة، وليبس شديد. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، فسقطت الدولة الأولى. وجاسوا خلال الديار، هذا يدل على طرد بني إسرائيل من الشام وإقصائهم منه وتفريقهم في الأرض، كان وعدا مفعولا. قال الله ثم رددنا لكم الكرة عليهم. أنا وجدت أن اليهود ما رد لهم الكرة، ما ردت لهم الكرة على البيزنطيين ولا على
الفرس
أبدا. وجدت أن الخطاب هنا التفات، وأنه للمسلمين. أنا ثم رددنا لكم يا معشر المسلمين الكرة عليهم، على الروم وفارس، وذلك بالفتوحات، فالمسلمون هم الذين أسقطوا دولة الفرس وهم الذين أسقطوا دولة الروم.
اليهود ما صنعوا شيئا،
ما صنعوا شيئا من ذلك. مرددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين، هذا للمسلمين. وجعلناكم أكثر نفيرا. اليهود ما كانوا قط أكثر نفيرا، لكن المسلمون كانوا كذلك، جعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم، الخطاب كله للمسلمين في رأيي، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، وهذا الذي يمثل تاريخ الأمة. إذا أحسنت بالتزام الشريعة والجهاد في سبيل الله، عظم الله شأنها ورفع قدرها ونصرها، وإن أسأتم فلها، حينئذ أيضا تأتيهم المنبهات والعقوبات، وذلك من شؤم ذنوبهم وسيئاتهم. فإذا جاء وعد الآخرة، هي الدولة الثانية، وهنا وعدها وعد قيامها، ليسوءوا وجوهكم، ليسوء اليهود وجوهكم يا معشر المسلمين، وليدخلوا المسجد الأقصى وهو احتلاله كما دخلوه أول مرة، وذلك الحاصل الآن، وليتبروا ما علوا تتبيرا. يتبروا يهدموا ويبطشوا،
يهلكوا
ما علوا، إما أن تكون ما موصولا اسميا ويكون العائد محذوفا تقديره ما علوه تتبيرا، أو أن يكون تكون ما موصولا حرفيا نائبا عن ظرف الزمان ويكون المقصود
مدة علوه،
نعم مدة علوه، يتبروا
نعم.
ما علوا مثل ما دمت حيا،
نعم
ما علوا أي مدة علوهم تتبيرا. ثم رجع الخطاب للمسلمين، قال عسى ربكم أن يرحمكم، خطاب للمسلمين، عسى ربكم أن يرحمكم، وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن عدتم إلى الجهاد في سبيل الله، عدنا لما عودناكم من النصر والتمكين، وجعلنا جهنم للكافرين اليهود حصيرا. ووجدت أن المقاومة الإسلامية مذكورة في القرآن، وذلك في قول الله تعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ما قال من يغلبهم ويهزمهم بالكلية لأول نطحة،
يعذبهم
سوء العذاب،
من يسومهم سوء العذاب،
من يسومهم سوء العذاب، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
وهذا يصدق الآن على المجاهدين في،
نعم،
في بيت المقدس،
نعم، في بيت المقدس.
نسأل الله أن ينصرهم ويثبتهم،
ينصرهم ويثبتهم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. إخوتي وأخواتي، كنا في هذا الحوار الماتع مع سماحة شيخنا حول تدبر القرآن. أسأل الله أن يجعلنا من المنتفعين المعتبرين المتعظين، وأن يجعلنا من خير عباده المؤمنين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر، من الوسطية السمحاء، من إشراقة الفكر، تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، معالم ترسم الدربة وتثري العقل.